بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
صلى على
بالنسبة لعبارة تقدمت في ذات يوم الأربعاء، بما أنه تعددت الأسئلة عن العبارة المذكورة نعيد شرح العبارة. في صفحة 233 حتى الطابعة الجديدة، طبعا كلامتها 233، وإن شرطنا في نكاح الأماء الشرطين توجها انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة، ولو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع. المسألة هاي مثلا، يعني إذا أسلم الكافر وصفه زوجات متعددة، بعضنا من الحرائر وبعض الآخر من الكافر، ما هي وظيفة هذا الرجل؟ كيف يجب ابتداء أنه إذا كنا زوج حرائر جميعا يقصر على أربعة ويترك بقية النسبة، وأما إذا حرائر وإما قال اختار رتين وأمين أو ثلاث حرائر وأمين، ثم يكره أنه بعد أن اختار الأمة لحرة أن تترك نكاح الأمة، لأن نكاح الأمة على الحرة في إسلام مشروط بإذن الحرة. فبعد أن اختار هذه الأمة وهذه الحرة ثلاث مهل لون أن تسخ نكاح أد، ثم ذكر بأن الحرة إن يزن الأربع أعطل رضوان جمع، فيعتبر فسر العبارة له وإن زدنا على الأربع فلا يعتبر إلا رضا من يختارهن من النصاب. هاي المسألة بما أن فيها غموض أنا راجعت مصادر كثيرة. أولا المسألة مو مذكورة في كثير من المصادر الفقهية، وجدنا أنه ذكر هذه المسألة منهم الرياض رضوان الله تعالى عليه، ذكر هذه المسألة بنص عبارة الشهد المهمة هنا، يقول مع أي عر نفس تربيل في اللمعة وكأنه تربيل في اللمعة لأنه متأخر عن زمانة. وأما الفضل نسبيا علامة طبعا ذكر المسألة في كتاب القواعد، ابن فخر المحققين فصل في التعليق على هذه المسألة، ومنهم المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه الشارح الآخر لكتاب القواعد فصل في شرح هذه المسألة التي ذكرها عن القواعد. علم رضوان الله عليه يذكر المسألة في القواعد لكن تختلفني العلامة، يذكر في القواعد النساء إذا كن أربع اعتبر رضا الجميع، وإذا كن أربع سارت يفسخ نكاح الأربع ثم يعلم إذا فسخ زائد أربع فرضا الإمرأة المفسوخ نكاحها ليس بالشرط إن كان فسخ زائد أربع، وإن كان لا يفسخ فيشترط رضا الجميع حتى خمسة حتى سادسة. بينما فتوى جدا اللمعة تختلف، شيء يقول إذا كنا أربع اعتبر رضا، إذا كنا أكثر من أربع لا بد له أولا من أن يفسخ نكاح الزائد على الأربع ثم يعتبر رضا من يختارهن من النصاب. بالنسبة للرأي العلامة المذكور في كتاب القواعد يوجد له توجيه فني وصحيح، فخر المحققين ابن العلامة رضوان الله تعالى عليهما ذكر هذا التوجيه، المحقق الثاني الكركي رضوان الله تعالى عليه أيضا ذكر هذا التوجيه في جامع المقاصد. والتوجيه هو أنه إذا اختار أمتين بالطبع لا يمكنه أن يختار إلا حرتين فقط، لأنه حرتين وأمت، فإذا هذا الشخص اختار الأمتين ولا يجوز له أن يختار إلا حرتين، فإذا رضا الحرتين فقط شرط في استمرار نكاح الأمتين، وأما رضا بقية الحرائر فليس بشرط. لكن حيث أن الزوج لم يختر من الحرائر حرتين بعده، فيجب عليه أن يسترضي الجميع كمقدمة للواجب، بما أنه لا يطلع على رضا الحرتين إلا بعد اطلاعه على رضا جميع الحرائر إن كنا أربع، فلا بد من جلبه لرضا الجميع حتى يتبين له رضا الحرتين. إذن لا بد من رضا الجميع إذا كنا أربع حتى يتبين له رضا الحرتين، لأن المفروض أنه لم يختار من الحرائر شيئا بعده. إن كان قد اختار حرتين خب يعتبر رضا الحرتين، لكن فرض الكلام أنه اختار الأمتين لكن لم يختار الحرتين، فلا بد من رضا الجميع حتى يتبين له رضا الحرتين، هذا إذا كنا أربع. ثم ذكر العلامة: فإن كنا خمسا أو أكثر، إن كان قد فسخ نكاح الخامسة، يعني اختار أمتين وفسخ نكاح الخامسة فبقينا أربع، يعتبر رضا الأربع فقط. وإن كان لم يفسخ نكاح الخامسة فلا بد من رضا الجميع حتى الخامسة. لما؟ لنفس الدليل المتقدم، لأن الاطلاع والعلم برضا الحرتين متوقف على العلم والاطلاع على رضا الجميع، فإذا كانت خامسة لابد من رضا الخامسة، إذا كانت سادسة لابد من رضا السادسة، وإذا كانت سابعة سابعة وهلم جرا. إذن رأي العلامة في القواعد رأي يمكن أن يذكر له توجيه فني، وليس المقصود أنه رأي صحيح، إشكالات متوجهة إلى رأي العلامة لسنا بصدد ذكرها الآن، ولكن هذا التوجيه توجيه فني لكلام العلامة، إلا أن كلام الشهيد في اللمعة مشتمل على الغموض. أولا، إذا نكون إحنا وظاهر العبارة، ظاهر عبارة الشهيد ما تستقيم، والسبب في ذلك هو أن عبارة الشهيد هكذا تقول: ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين 99، ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين، أو قبل هذه العبارة نبتدئ قال: ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمنا أو كنا كتابيات تخير أربعا منهن وفارق سائرهن إن كان حرا وهن حرائر. ظاهر عبارة الشهيد أن من وظيفة هذا الزوج أن يختار من الحرائر قسطا ومن الإماء قسطا، وإلا اختار ما عين له سابقا، يعني إن لم تكن إن الجميع حرائر، بعضهن حرائر وبعضهن إماء، اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأم. والعبد ما يهمنا يقول: ثم تتخير الحرة. كلمة ثم تدل على العطف مع الترتيب، العطف مع الترتيب. إذن ماذا نستفيد من عبارة الشهيد؟ نستفيد من عبارة الشهيد أن الوظيفة الأولية للرجل اختيار نصيب من الحرائر واختيار نصيب من الإماء. بعد أن اختار نصيبه من الحرائر واختار نصيبه من الإماء، حينئذ تتخير الحرة. حسب هذا الفرق في العبارة، بعد العبارة المتأخرة ما لها معنى، لأن الرجل إذا اختار حرتين واختار أمتين، قضية ما لم يزدن على الأربع كذا وإذا زدن على الأربع كذا بعد ما لها معنى نهائية، لأن ظاهر العبارة أنه أولا يجب عليه الاختيار بالنسبة للحرائر والإماء، ثم بعد ذلك تختار الحرة المختارة في فسخ نكاح الأمة المختارة، ثم تتخير الحرة. أولا اختار ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته تماما. طبعا لعلك تقول بأن كلمة ثم لعل الشهيد أراد منها العطف ولم يقصد منها الترتيب، بما أن الشهيد هو رجل دقيق جدا في جميع عباراته وكلماته، لذا هذه المحاسبة الشديدة احنا نفرضها على العبارة، وهو عنده هيك محاسبات بالنسبة لجملات الشهيد الأول، بعض الأوقات يستشكل بأن كلمة ثم هنا مو صحيح، كلمة واو لا بد منها، فالرجل هو رجل دقيق
استفادتي من كلمة ثم هنا تعني شيئا. ظاهر العبارة أنها ما تستفيد، لأن العطف بثم يعني أن الاختيار إجازة الحرة يكون متأخر عن اختيار الحرة، وإذا كان متأخر عن اختيار الحرة فيكون قد اختار حرتين وأمتين، ثم الحرتين إما أن تجيزان أو ترفضان نكاح الأم. بعد قضية الزيادة على الأربع لا تلزم نهائيا.
وده يفترض على فرض ولو شرطنا، يعني على فرض أنه اشتراط للشروط اللي في النكاح
لا، هي بعد جملة استنافية. ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجه يعني انتساق نكاحهما هنا، يعني بناء على ذاك المبنى أصلا نكاح الأمة ينفسخ، ليس له اختيار الأمة على ذاك المبنى لو لم نشترط هذه البحوث تأتي. هاي عبارة ليس لها داخل في المطلع. إذن لابد أن نقول، لابد أن نرفع اليد عن ظاهر كلمة ثم. نقول مقصود الشهيد هو العاصف دون التركيب، يعني الرجل لابد له من القيام بهذين الأمرين، اختيار الحرائر وثبوت الإجازة للحرائر، حق الإجازة والفسخ للحرائر، سواء تقدم هذا العمل على هذا العمل أم هذا العمل على هذا العمل. نرفع اليد عن الترتيب ونكتفي بالعطف. بناء على هذا نتيجة كلام الشهيد هكذا تكون: إذا اختار أمتين ولم يختر من الحرائر بعد شيئا، فإن كنا الحرائر أربع اشترط رضا الجميع، جميع الحرائر، وإن كنا أكثر من أربع حينئذ يعتبر رضا من يختارهن من النصاب لا الأربع ولا الخمس ولا غير ذلك. قلنا هذا الرأي يختلف عن رأي العلامة، رأي العلامة دليل واضح، أما هذا الرأي ما هو دليل؟ هاي المسألة مع الأسف مو مذكورة في المسائل حتى يعرف دليل الشهيد على رأيه هذا، لكن بعد تفكير في المسألة تبين أنه الدليل الذي يمكن أن يذكر والتوجيه الذي يمكن أن يذكر لكلام الشهيد ولفتوى الشهيد هذه هو أن نقول: إذا كنا الحرائر أربع لا بد من رضا الجميع، بالدليل الذي ذكرناه لرأي العلامة، وهو أن رضا حرتين شرط، وحيث أنه لا يمكن الاطلاع على ذلك لفرض أن الاختيار لم يتحقق بعد بالنسبة للحرائر، فلا بد من رضا الجميع كمقدمة للواجب. هذا إذا كنا أربع. وأما إذا كنا أكثر من أربع فلا يشترط رضا الخمس أو الست أو السبع أو الثمان إلى آخره. والسبب في ذلك هو أن هذا الرجل لا بد له من فسخ الزائد على الأربع، على كل حال يكون يفسخ نكاح الزائد على الأربع، على كل حال، يعني الخامسة السادسة السابعة لا بد من فسخ نكاحها على كل حال، يعني كل جارة ما موجودة، طريقة علاج ما موجودة، لا بد من فسخ نكاح الخامسة والسادسة والسابعة، سواء أجزنا الحرائر نكاح الإماء أم لم يجزنا لا بد من الفسخ بالنسبة للزائد على الخمس. وإذا كان لا بد من الفسخ فعدم الفسخ واشتراط رضا الجميع، يعني حتى الخامسة والسادسة وغير ذلك، يعتبر ظلم في حق الإمام. لما؟ لأنه إذا اشترطنا رضا الأربع فلا بد من رضا الأربع، وإذا قلنا لا بد من رضا الخامسة أيضا، اشتراط رضا الخامسة يشكل صعوبة جديدة في استمرار نكاح الإماء، إذ لعل الأربع يرضين والخامسة لا ترضى، مع أنه ليس لها حق الرضا لأن نكاح الخامسة لا بد من فسخه، وهكذا السادسة والسابعة. بالنسبة للخامسة إذا قلنا لا بد من رضا الخامسة استمرار نكاح الإماء يكون موقوف على الرضا الخامسة مضافا إلى الأربع، مع أنه لا بد من عدم التوقف لأن الخامسة لا بد من فسخها على كل حال كما قلنا، وهكذا بالنسبة لغير الخامسة السادسة وغير ذلك. فاشتراط رضا الخامسة ظلم لنكاح الإماء، وأما بالنسبة للأربع فلا. لماذا؟ لأن النكاح الأربع يمكن أن تستمر، إن كان الاستمرار بالنسبة للأربع حاصل، وذلك إذا لم يرضين الأربع ينفسخ نكاح الإماء، وإذا انفسخ نكاح الإماء لا مانع من استمرار نكاح الأربع الحرائر. إذن استمرار نكاح الأربع ممكن، وبما أنه ممكن لذا نقول لا بد من رضا الجميع، حتى إذا لم يرضين وانفسخ نكاح الأمتين يستمر نكاح الحرتين الأخريتين. وأما بالنسبة للخامسة حتى إذا لم يرضين الحرائر نكاح الخامسة هل يمكن أن يستمر؟ ما يمكن أن يستمر، إمكان الاستمرار ما موجود، وإذا إمكان الاستمرار ما موجود اشتراط رضا الخامسة مع عدم إمكان استمرار نكاحها ظلم في حق نكاح الإماء. لذا الشهيد يقول إذا كنا أربع لا بد من رضا الأربع، إذا كنا أكثر من أربع حينئذ وظيفة الرجل أنه أولا يختار الحرائر، بعد أن اختار الحرائر يشترط رضا الحرائر المختارات في بقاء واستمرار نكاح الإماء. التوجيه الذي يمكن أن يذكر الكلام الشهيد هو هذا، لما فصل بين الأربع والزائد على الأربع من هذه الجهة؟ لأن بالنسبة للأربع استمرار النكاح ممكن، بالنسبة للزائد على الأربع استمرار النكاح غير ممكن، وبما أنه غير ممكن توقيف استمرار نكاح الأمة على ما لا يمكن استمراره ظلم بالنسبة لنكاح الأمة. لذا الشهيد فصل بين الأربع والزائد على الأربع، لكن على هذا الأساس تبقى نقطة، وهي أنه إذا قلنا بما أن نكاح الأربع يمكن أن تستمر فلا بد من رضا الأربع، لا بد من رضا الأربع لأنه إذ لعل الحرائر لا ترضين بنكاح الإماء فتستمر نكاح الأربع. هو الاختيار المذكور في الشارع لما يقولون الكتابي إذا أسلم لا بد أن يختار، الاختيار ثابت للزوج الكتابي الذي أسلم بالنسبة للزيادة على النصاب، وأما بالنسبة لما هو من جملة النصاب ليس له اختيار الفسخ. هذا النكاح لا بد أن يستمر، نعم بالنسبة للزاد على النصاب له، بل يجب عليه أن يختار بمقدار النصاب فقط حتى يستمر المقدار المختار من النصاب. على هذا الأساس حسب التوجيه الذي ذكرناه لرأي الشهيد لابد أن يقول الشهيد على الرجل أن لا يختار من الحرائر إذا كنا أربع شيئا، وإنما يختار أولا من الإماء، لابد أن يختار أولا من الإماء ويستجيز الحرائر الأربع، فإن رضينا بعد الرضا يستمر نكاح الأمتين، وبعد استمرار نكاح الأمتين يختار من الحرتين اثنين. إن لم يرضين يعني الحرائر فنكاح الأمتين يبطل ويستمر نكاح الأربع الحرائر. حسب هذا التوجيه على رأي الشهيد هل يجوز للزوج أن يختار حرتين قبل اختياره للأمتين وقبل استجازته من الحرائر؟ يعني أولا يختار أمتين ويختار حرتين ويعزل الحرتين الأخريتين عن النكاح ويفسخ نكاحهما، يختار الأمتين ويختار الحرتين ثم يستأذن الحرتين المختارتين في استمرار نكاح العمتين. هل هذا على رأي الشهيد يجوز أم لا؟ الظاهر أنه لابد أنه لا يجوز. اختيار الحرتين لا يجوز إلا بعد تبين رأي الحرائر في العمتين. لما؟ لأنه إذا اختار الحرتين معنى ذلك أنه يفسخ نكاح الحرتين الأخريتين، ولعله يفسخ وبعد الفسخ هاتين الحرتين لا تأذنان في استمرار نكاح العمتين، لا تأذنان في استمرار نكاح العمتين، ومع عدم الإذن يبطل نكاح العمتين. وإذا بطل نكاح العمتين يبقى هذا الزوج مع حرتين فقط، وقد فسخ نكاح الحرتين الأخريتين مع أنه لم يكن له الفسخ. قلنا لأن الفسخ ثابت بالنسبة للزائد على النصاب، وقد كان استمرار نكاح الحرتين المفسوختين ممكنا، فحسب رأي الشهيد لابد أن يقال أولا يختار الأمتين ثم يستأذن الحرائر ثم يختار الحرتين. هاي ترتيب الفن، لكن هذا الترتيب مو مذكور في عبارة الشهيد، بل المذكور بالعكس كما قلنا. على كل المستفاد من عبارة الشهيد تبين، والتوجيه الذي يمكن أن يذكر لفتوى الشهيد أيضا تبين، ولكن رأي الشهيد كما قلنا يختلف عن رأي العلامة في كتاب القواعد، والمسألة لم تذكر إلا في بعض الكتب الفقهية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذه العبارة. نعود إلى درس. كان الكلام في أنه لا يجوز التعريض بالعقل ذات البعض اتفاقا ولما فيه من الفساد. قلنا بأن المقصود بالتعريض هو الكناية تكنية بعبارة تدل على الطلب للنكاح، طلب المرأة للنكاح، من رب راغب فيك وحريص عليك إلى آخره. بالنسبة للمعتدة في العدة الرجعية قلنا حكمها حكم الزوج. بالنسبة للمعتدة طبعا البائنة كان يختلف حكمها عن حكم المعتدة رجعية. من ويجوز في المعتدة بائنا، نقرأ العبارة، يقول ويجوز في المعتدة بائنا كالمختلعة أو كالمختلعة التعريض من الزوج. الزوج يجوز له التعريض أن يقول لزوجته المختلعة رب راغب فيك مكوانا، وإن لم تحل له في الحال حتى بالفرض. هاي العدة عدة بائنة، إذا عدة بائنة فلا يجوز له الرجوع في الحال إلا بعقد جديد. جاز التعريض من الزوج ومن غير الزوج وغير الزوج، ومن الزوج يجوز التصريح أيضا، ولكن بشرط التصريح أن يقول أريد أن أتزوجك بعد. الإيرانيين يقولون فوسكندا بلي، والتصريح منه أي من الزوج وهو الاتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح. طبعا التصريح يجوز من الزوج إن حلت له في الحال، يعني إن حلت هذه المختلعة له للزوج في الحال، بأن تكون في الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. فإذا كانت في الطلاق الثالث فلا تحل له في الحال، لأن الحلية متوقفة على المحلل.
وإن لم تحل له في الحال إلا بعقد جديد، مش لم تحل له يعني إلا بالمحلل المقصود الأولى، وإن لم تحل أول التعريض من الزوج وإن لم تحل له في الحال،
وإن لم تحل له في الحال مع ذلك التعريض يجوز.
يعني لم تحل لأنه مثلا مطلق.
لا لا لا، وإن لم تحل له في الحال، في الحال من جهة قضية العقد الجديد طبعا متوقف. إن حلت له في الحال بأن تكون على طلقة أو طلقتين، وإن توقف الحل على الرجوع في البدل على كل حال. لكن إذا كان الطلاق طلاق ثالث فلا يجوز إلا بالمحلل. ويحرم التصريح منه، يعني من الزوج، إن توقف حلها حل الزوج المطلق المختلع له أي للزوج على المحلل، حينئذ التصريح لا يجوز. وكذا يحرم التصريح في العدة من غير الزوجة مطلقا. التصريح لا يجوز، نعم التعريض يجوز مطلقا، أي سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لم يتوقف على محلل، التصريح من الآخرين لا يجوز، سواء كان الزوج الحلية بالنسبة إليه تتوقف على المحلل أم لا، التصريح لا يجوز للآخرين على كل حال. وكذا منه، أي وكذا لا يجوز التصريح من الزوج بعد العدة، متى؟ إذا توقف على المحلل، يعني إذا توقف على المحلل فالتصريح لا يجوز من الزوج في العدة، وذكره الشهيد الأول في المثل. بعد العدة، وهذه إضافة من الشهيد الثاني، بأنه لا تتوهم بأن التصريح لا يجوز في خصوص العدة، حتى ما بعد العدة أيضا لا يجوز. وكذا من الزوج لا يجوز التصريح بعد العدة، طبعا في صورة التوقف على المحلل كما قلنا. ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج، ليش؟ لأنه حرمة أبدية، وفي المحرمات الأبدية لا التعريض يجوز ولا التصريح لامتناع نكاحه لها. ومثله الملاعنة، لأن الملاعنة من المحرمات الأبدية قلنا بعد، ونحو الملاعنة من المحرمات على التأبيد، يقول لأمه مثلا أو لأخته، محرمات الأبدية، يعرض، هي لا يجوز بلا إشكال. بس ويجوز التعريض لها، أي للمطلقة تسعا للعدة، لكن من غير الزوج لا من الزوج، كغير المطلقة تسعا للعدة، يعني بقية المطلقات أيضا يجوز التعريض لهن من غير الزوج كغيرها من المطلقات بائنا، في الطلاق الثالث مثلا والسادس مثلا يجوز التعريض من غير الزوج. خب إذن التعريض ذكرنا أنه في أي مورد لا يجوز، وهكذا بالنسبة للتصريح. فما هو حكم الإجابة؟ المرأة متى يجوز لها أن تجيب ومتى لا يجوز لها أن تجيب؟ إن قلنا بأن التعريض لا يجوز، التصريح لا يجوز، المرأة هم يحرم عليها أن تجيب. فإذا كانت ذات بعل، التعريض لها حرام، إجابة المرأة أيضا حرام. وإذا كان التعريض جائز، الإجابة هم جائزة. مثلا الرجل يقول لها رب راغب فيك، هي هم تقول أنا هم مستعدة مثلا، خب هي جائز إذا كان التعريض جائز. واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم. خب إذا هذا الرجل ارتكب الحرام، عرض لذات البعل مثلا أو لمن تكون في العدة الرجعي، ثم انتهت العدة أو أخذت الطلاق من زوجها، هل يحرم عليها أن ينكح هذه الإمرأة التي عرض لها حرامان؟ يعني هل هذا التعريض يوجب الحرمة الأبدية؟ يقول لا، ما يوجب الحرمة الأبدية، وإن فعل حراما هذا الفعل حرام لكن ما يوجب الحرمة الأبدية. ولو فعل الممنوع، إما الممنوع تصريحا أو تعريضا، لم تحرم بذلك التعريض الممنوع أو التصريح الممنوع، فيجوز لهذا المعرض بعد انقضاء العدة تزويجها، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه. وبالنظر حرام إلى الأجنبية، ولكن هل هذا النظر يوجب حرمة هذه الإمرأة بعد أن يجوز لها النظر بعقد مثلا؟ قطعا لا، يعني هذا لا يوجب الحرمة الأبدية، كما لو نظر إليها في وقت تحريم النظر ثم أراد نكاح. الثامنة عشر، كيف؟ التعريض يعني
معناها التعريض فقط او
طلب الزواج؟ فعلا الكلام في التعريض فقط او في التصريح؟
هنا الخطبه عرفان يعني تتم بواسطه غير الزوج ايضا.
عرفان ادري الخطبه الان احنا ما نتكلم فيها، فعلا الكلام في التعريض، رجل ياتي لامراه يقول لها رب راغب انتي، او يقول لها اني مثلا اتزوجك، هاي تصريح غير منها. إذا خطب رجل لامرأة ووافقت الامرأة أو ولي الامرأة أو وكيل الامرأة، هل يجوز لرجل آخر
أن يخرب على ذاك الأول ويتقدم مثلا أو لا يجوز. لا بعد لا يجوز شرعا، لا يجوز على رأي، والرأي الآخر يقول لا كراهة، وإنما بل يجوز هذا في فعل شرعا. والدليل الحديث النبوي الذي نقرأه الآن، تحرم الخطبة بعد إجابة الغير، بعد إجابة الغير أي بعد أن استجابت للغير، منها يعني سواء كانت الإجابة من نفس المرأة أو كانت الإجابة من وكيل المرأة أو كانت الإجابة من ولي المرأة إذا كانت صغيرة مثلا، تحرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني أخي المؤمن ملازم لا أخوه من النسب أو من الرضاع، لا المقصود بالأخ والأخ الإيماني، لكن الحديث ضعيف السند. فإن النهي ظاهر في التحريم بعد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن إيذاء المؤمن حرام، خب إذا الشخص تقدم بالخطبة لكن الحديث ضعيف السند. فإن النهي ظاهر في التحريم بعد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن إيذاء المؤمن حرام، خب إذا الشخص تقدم بالخطبة لامرأة ووافقت، الآن قلبه فرحان مثلا، أنت تجي ومثلا تخرب شغل ومعاملة هذا الرجل، هيوجب إيذاء المؤمن، وإيذاء المؤمن حرام على كل حال. بس هاي الدليل الثاني، ولما فيه من إيذاء المؤمن. طبعا هاي الدليل هم أخف من الدعوة، يمكن هذا الرجل عظيم الناس ما يهم هذه الأمور أصلا، ما يتأذى، يقول مو قحط ما تريدين غيرك مثلا، خب في هذه الصورة بعد هذا الدليل ما يجري، بل الدليل أخص من الدعوة. ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء يعني البغضاء، خب هاي إثارة البغضاء بين المؤمنين حرام المحرم، فيحرم ما كان وسيلة إليه، يعني فسبب الإثارة أيضا حرام، والتقدم بالخطبة على من استجابت وسيلة لإثارة الشحناء فهو حرام، فيحرم ما كان وسيلة إليه. ولو رد، يعني إذا شخص تقدم بالخطبة والمرأة ردت أو الوكيل رد أو الولي رد، هل لا يجوز للغير أن يتقدم؟ لا بعد يجوز، في صورة الرد يجوز، ولو رد لم تحرم إجماعا، أي لم تحرم الخطبة إجماعا. ولو انتفى الأمران، شخص تقدم والامرأة ما أجابت لا بنفي ولا بإثبات، سكتة، وبالبقية شنو يسوون؟ ينتظرون لا يجوز لهم الخطبة أم يجوز؟ الشهيد يقول الظاهر أنه لا يجوز، لأن الحديث النبوي يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. القضية هاي الحديث يصدق في هذا الفرض أو لا يصدق؟ يصدق، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، والمفروض أن الأخ خطب ولم ترد خطبته، فلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ولو انتفى الأمران أي الإجابة والرد، فظاهر الحديث التحريم أيضا. لكن لم نقف على قائل به، أي على قائل بالتحريم حتى في هذا الفرض. ولو خالف، خب قلنا بأن الخطبة محرمة، لكن لو خالف وخطب وفعل الحرام والمرأة استجابت، فالعقد صحيح أم ليس بصحيح؟ العقد صحيح. لما؟ لأن النهي تعلق بالخطبة ولم يتعلق بالعقد. النهي إذا تعلق بالعقد يدل على فساد العقد، لكنه لم يتعلق بالعقد وإنما تعلق بالخطبة، فالخطبة محرمة لكن العقد صحيح، لأن العقد لم يتعلق به نهي. إثم بلي ارتكب، الإثم ارتكب. ولو خالف وخطب وعقد صح العقد وإن فعل محرما، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد، لأن العقد لم يتعلق به نهي. وقيل الرأي الثاني في أصل المسألة أنه لا تحرم الخطبة بل تكره، وقيل تكره الخطبة بعد إجابة الغير من غير تحريم، أولا لأصالة الإباحة، هذا الفعل نشك في حرمته وجوازه، وأصالة الإباحة تفيد جواز هذا الفعل لأصالة الإباحة، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة، يعني بإجابتها لخطبة الأول لا تصير زوجة، التقدم بالخطبة لذات البعل حرام، هذه ليست بذات بعل، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة. وأما بالنسبة للحديث النبوي لعدم ثبوت الحديث كحديث النهي عن الدخول في صومه، لا تدخل في صوم أخيك أي في معاملة أخيك، ذاك الحديث حمل على الكراهة، هذا الحديث هم لابد أن يحمل على الكراهة، لأن ذاك الحديث ضعيف السند، هذا الحديث أيضا ضعيف السند. وأما رأي الشهيد الثاني في أصل المسألة بعد هذا الخلاف يقول وهذا أقوى، يعني القول بالكراهة، وإن كان الاجتناب طبعا طريقا احتياط لمن ها إيه؟ وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط بعد واضح، هذا كله في الخاطب المسلم، بل يعني إذا كان الخاطب الأول الذي استجابت له المرأة إذا كان الخاطب مسلم، وأما إذا كان الخاطب ليس بمسلم، ذمي خطب لذمية والذمية استجابت، هل لا يجوز لي أن أخطب لهذه الذمية التي استجابت للذمي؟ يقول لا، بل يجوز، لأن الحديث النبوي يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه والذمي ليس بأخلي. ابتداء في المتعة، في المتعة يجوز قطعا مقصود المتعة، لأن الاستئناف بالنسبة للدوام لا يجوز، بعد حسب قرينة ما تقدم يكون تعرفون أن المقصود هو المتعة، ذاك يريد دوام هاي يريد يستمتع مثلا، وإن كان الجامع ممكن. أما الذمي إذا خطبت ذمية لن تحرم خطبة المسلم لها قطعا للأصل أصالة الإباحة، نشك في حرمة أو جواز هذا الفعل، نفتي بجوازه إلى أصالة الإباحة. ثانيا عدم دخول هذا الخاطب الذمي في النهي، النهي النبوي قوله صلى الله عليه وسلم على خطوة أخيه. المسألة التاسعة، يكره العقد على القابلة المربية، الامرأة القابلة المربية للإنسان، القابلة للإنسان، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بهذه الامرأة؟ نعم يجوز، لكنه يكره، لأنها بمنزلة الأم بالنسبة للإنسان، وهكذا بنت القابلة لأنها بمنزلة الأخت. التاسعة عشر، يكره العقد على القابلة المربية للنهي عنه في عدة أخبار.
قوة هذه الفتاة يعني أكد أنه ربه وإياها تربى أو لا، لأنه أمه ربى، أمها ربته،
لأن أمها ربت هذا البنت
فقط، مو لأن ربه
طبعا، هو هذه الامرأة ربت هذه البنت وربت هذا الولد،
على استراد كانت البنت بعيدة مثلا عن
تربية، يعني لم
تكن مع امها، كانت في بلد اخر،
خب صحيح، ولكن هي بنت على كل حال، وهذا بمثابة الابن، فالنتيجة انه تكون بينهما اخوة، يعني شبه الاخوة في عدة أخبار، هذا النهي المحمولة على هاي الأخبار المحمولة على الكراهة، جمعا بين هذه الأخبار وبين الأخبار التي تدل صريحا على الحل وبين ما دل صريحا على حل هذا الزواج والعقد، وقيل تحرم عملا بظاهر النهي، بل ولو قبلت، يعني إذا كانت قابلة لكن لم تكن مربية لي، هل الكراهة موجودة وثابتة أم لا؟ ولو قبلت ولم تربه، أو بالعكس ربت ولم تكن قابلة، أو بالعكس لم تحرم قطعا، فالرأي القائل بالتحريم لا يقول بالتحريم في هذا الفار، والمعتبر في التربية مسماها ولو ليوم واحد، بحيث يصدق عرفا أنها ربت، والمعتبر في التربية مسماها
قابلة، يعني المولدة،
والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق، لأن الحديث لم يقل من ربت سنة أو من ربت شهرا، من ربت، من ربت يصدق على يوم واحد أيضا على المسمى. بلي لم تكرهم عندكم لا، بلي في هذه النسخة ما موجودة، هنا فقط عندنا لم تحرم والكراهة من فيه أيضا. قال عملا بالإطلاق، وكذا يكره العقد على بنتها لأنها بمنزلة أخته، بل كما أن القابل بمنزلة أمه لورودها، أي لورود الأخت معها مع القابلة في بعض الأخبار، وكان عليها أن يذكرها، يعني أن يذكر بنت القابلة، إلا أنه لا قائل هنا بالنسبة للبنت بالمنع، وإن كان هناك قائل بالمنع بالنسبة لنفس القابلة المربية. والحمد لله رب العالمين.